بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين أما بعد احنا كنا في المرة الماضية تحدثنا في بداية مفهوم التفسير ونشأة التفسير وكذلك أشهر المفسرين من الصحابة وتلاميذ كل مفسر من هؤلاء الصحابة الكرام. تكلمنا أيضا عن مرحلة تطور أمر التفسير إلى تدوينه في خلال أبواب الحديث، ثم من بعدها نشأت كتاب مستقل للتفسير، وكذلك تكلمنا عن معنى علوم القرآن في الجملة، وهي تشمل مثلا نشأ التفسير وطرقه، وتشمل الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول وما شبه ذلك من العلوم التي لها صلة وارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك تكلمنا عن القرآن ومعجزة القرآن ومفهوم القرآن وأسماء القرآن وما وصف الله عز وجل به كتابه من الصفات الحميدة. النهاردة بإذن الله تعالى بنكمل الحديث حول القرآن والمقارنة بينه وبين الحديث القدسي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا جاء السؤال قارن بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، أو جاء مثلا عرف كل من القرآن الحديث القدسي الحديث النبوي، أو جاء مختصر بالتفرقة والمقارنة بين اثنين فقط، قارن بين القرآن والحديث القدسي، أو قارن بين القرآن والحديث النبوي، أو قارن بين الحديث القدسي والحديث النبوي. في المقارنة يتطلب ذلك منا التعريف، حتى إذا قال قارن فيتطلب هذا من أولى نقاط المقارنة أن نذكر تعريف كل فرد منهم، نذكر تعريف القرآن، نذكر تعريف الحديث القدسي، نذكر تعريف الحديث النبوي. فالقرآن مر علينا قبل ذلك في تعريفه، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فهذا هو تعريف القرآن. فلما يذكر الشيخ هنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، أحد القرآن عرف قبل ذلك كما ذكرنا، يبدأ بتعريف الحديث النبوي. في اللغة الحديث ضد القديم، في اللغة هذا الشيء حديث يعني جديد فضد القديم، ولكن الذي يهمنا أكثر هو تعريفه في الاصطلاح. فتعريفه اصطلاحا عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يسمى حديث، قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فعل كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فيبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يصف رفعه لليدين صلى الله عليه وسلم، يصف ركوعه، يصف سجوده، يصف قيامه صلى الله عليه وسلم، يصف حركة يديه على الصدر أو مرسلة. فهذه الأوصاف داخلة في الحديث، هي وصف أو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، تقرير حدث شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع عنه صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكره، سواء رآه صلى الله عليه وسلم بعينه ولم ينكره، أو سمعه وصل إليه الخبر به ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. مثل ما هنا يأخذ يشير المصنف هنا، يقول مثل أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، فيدل ذلك على أنه ليس بممنوع ولا بمذموم وغير ذلك من الأمور. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة أيضا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مثلا أحد الأصحاب أو أم معبد أو غير ذلك فيصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتصف النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في تواضعه، في لينه، في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، في تكلمه، في غير ذلك من الصفات. فكل هذا يدخل في معنى الحديث. فهذا هو الحديث. وقبل ذلك تعريف القرآن، تعريف الحديث القدسي، القدسي من نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل على التطهير، البيت المقدس أي المطهر. فالحديث القدسي الحديث المعظم المطهر، ونسب إليه التطهير لأنه من كلام الله عز وجل أو بوحي من الله سبحانه وتعالى، أعلى مرتبة من السنة كما سوف نرى. فالحديث القدسي في الاصطلاح هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى على أنه من كلام الله، هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من كلام الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم راو لكلام الله سبحانه وتعالى بلفظ من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يروي كلام الله عز وجل، قد يرويه بلفظه وقد يرويه بلفظ من عنده، فيشترك هذا مع هذا. القرآن لا، هو لفظ، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرويه بالمعنى ولا يضيف إليه شيء من عنده. أما الحديث القدسي فقد يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو عين كلام الله، أو يكون هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا رواه أحد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إلى الله عز وجل، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله تعالى. إذن الراوي يرويه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى. مثال مثلا ذلك في ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فهنا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فهذا يدل على زيادة على مجرد السنة أو مجرد الحديث، لأن هذا يؤكد أن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، أي أن الله عز وجل ألقاه إليه، سواء هنا كان نفس اللفظ أو كان بمعنى أو كان قل لهم كذا أو قلت أنا كذا، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم يروي معنى لفظ الله عز وجل أو نفس لفظ الله سبحانه وتعالى. أما السنة كما سوف تعرفون أنها أحيانا تكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وليس وحي ملقا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تكون أحيانا اجتهاد. فهذه الفروق هي التي تميز ما بين هذه الأمور الثلاثة. مثال مثلا في حديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. فإما أن يقول هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فلابد من نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي لابد في روايته من نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف السنة لا يكون فيها ذلك. فهذه هي التعريف الثلاثة، هذه هي التعريف الثلاثة، تعريف القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الحديث القدسي هو ما يضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. إذن يتبين الفرق بين هذه الثلاثة. نذكر أولا الفرق بين القرآن والحديث القدسي. الفرق بين القرآن والحديث القدسي. فيقول هناك عدة فروق، هناك عدة فروق بين القرآن والحديث القدسي، منها أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، هو كلام الله عز وجل أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي به قائما، فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. من هذه النقطة يتبين أولا أن القرآن كلام الله بلفظه بخلاف الحديث القدسي كما ذكرناه يأتي. ثانيا أنه حدثت بها المعجزة خلاف الحديث القدسي، ليس مقصود من ورائه بيان المعجزة، لأن الحديث القدسي كما حيأتي منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه يروى بالمعنى وغير ذلك. فالمعجزة والتحدي كانت بالقرآن ولم تكن بالحديث القدسي، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى بلفظه، ولذلك يقول الحديث القدسي لم يقع به التحدي ولا الإعجاز. اثنين، القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف الحديث القدسي. الحديث القدسي قد يروى مضافا إلى الله فتكون نسبته إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ نسبة إنشاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهنا نسبة الحديث القدسي إلى الله سبحانه وتعالى نسبة إنشاء، أي أن هذا الذي أقوله لكم مصدره هو الله سبحانه وتعالى، ليس اجتهادا مني. أما السنة تختلف، يكون فيها الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا فنسبة الحديث القدسي إلى الله فيما رويه عن ربه قال الله تعالى يقول الله تعالى، كل هذا نسبة إنشاء مصدره من الله، هذا بدأ من الله سبحانه وتعالى، قاله الله عز وجل إما بلفظه أو بمعناه أو أمر الله سبحانه وتعالى قل كذا. فالحديث القدسي يروى مضافا إلى الله عز وجل إضافة أو نسبة إنشاء، وقد يروى مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نسبة حينئذ نسبة إخبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، يعني لو قلنا الحديث القدسي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه النسبة تكون قاله إخبارا يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الحديث القدسي هو من عند الله سبحانه وتعالى يكون من عنده إنشاء، هو الذي قاله أو أمر به أو قال معناه، فهنا النسبة قد ينسب إلى الله وقد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الفرق الثالث أن القرآن الكريم جميعه متواتر، القرآن الكريم منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، وهو متواتر فهو قطعي الثبوت. أما الأحاديث القدسية فأكثرها أخبار أحاد، أكثر الأحاديث القدسية أكثرها أخبار أحاد، فهي ظنية الثبوت، ظنية الثبوت، أنت عندك قطع إما الثبوت أو ظن الثبوت وقطع الدلالة أو ظن الدلالة. نحن لن نتحدث عن الثبوت وليس على الدلالة، لأن القرآن منه هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة، وكذلك السنة والحديث القدسي، نتحدث عن ثبوت هذا الأمر، ثبوت القرآن أو ثبوت الحديث القدسي. فالقرآن هو قطعي الثبوت لأنه نقل إلينا بالتواتر لا شك فيه ولا يتطرق إليه أي شك في ثبوته، ولذلك جاحد القرآن يكفر، جاحد الحديث القدسي لا يكفر، لو إنسان جحد حديثا قدسيا بعينه لا يكفر بذلك، لكن من جحد القرآن هذا يكفر. فجاحد الحديث القدسي لا يكفر، جاحد القرآن يكفر، لأن القرآن قطعي الثبوت. الحديث القدسي قد يكون صحيحا حسنا ضعيفا إلى غير ذلك. القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى، القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله، فهو وحي باللفظ والمعنى، لم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من عنده، لا معنى كلمة ولا إنشاء كلمة ولا غير ذلك. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله سبحانه وتعالى، معناه من عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إما قاله بلفظه أو قاله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره بمعناه. فهنا الحديث القدسي لا يلزم أن يكون لفظه بعينه من عند الله، أما القرآن فلفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. أما لفظ الحديث القدسي من عند رسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، ولكن قد يرد يكون باللفظ ويرد وممكن أن يكون بالمعنى. هذا الحديث القدسي. فرق خامس أن القرآن متعبد بتلاوته فهو الذي تتعين قراءته في الصلاة، أما الحديث القدسي فلا يصلح لأن تقام به الصلاة. القرآن متعبد بتلاوته فلا تصح الصلاة إلا به، لا بد من قراءة القرآن في الصلاة. أما الحديث القدسي فليس يعني من شأنه أن يتعبد بتلاوته في الصلاة. الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن. قراءة القرآن عبادة يتعبد بها، ولذلك يكون للإنسان على قراءة كل حرف، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثاله، ليس ذلك للحديث القدسي. فلا تجزئ الصلاة بالحديث القدسي ولكن لابد من القرآن. هذه جملة الفروق ما بين القرآن والحديث القدسي. كذلك تجد أن مثلا من تعبد بالقرآن لا يجوز مس القرآن لمن هو محدث، أما الحديث القدسي فلا يمنع من مسه للمحدث وغير المحدث. أما القرآن فنص النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلذلك هذا أيضا من التعبد داخل في جملة التعبد، يختلف القرآن فيها عن الحديث القدسي. الفروق بين الحديث، نعم تفضل. احنا بنقول ايه؟ جاحد القرآن يأتي لصور القرآن وينكر ان هذا قرآنا، يعني لو قلنا انسان بعيد جدا عن مثلا ديار الاسلام او يجهل مثلا هذه آية بعينها، فاذا عرف وهذه في المصحف وهذه آية فانكرها بعدما عرف والمصحف هو وهذه آية في المصحف، وأجمع على المسلمون في بلد إسلام ليس في بلد أخرى، شك في طباعتها، شك في حرف، شك في كذا في بلد أخرى وهو لا يحفظ، لكن في دير الإسلام وهذا هو المصحف، ومع معرفة أن هذا مصحف المسلمين ومع ذلك أنكر. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الفروق السابقة كانت بين القرآن وبين الحديث القدسي. الفرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الحديث النبوي نبدأ بالحديث النبوي قسمين، قسم توقيفي وقسم توفيقي. قسم توفيقي يعني يكون بتلقي الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي، يكون بوحي من الله عز وجل فيتلقى مضمونه، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه هو صلى الله عليه وسلم من عنده بمعنى ما ألقي، لأن الوحي كما سوف تعرفون أو تعرفون أنه على أقسام، يأتي الملك أو يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم أو من وراء حجاب، الرؤية أيضا من الوحي. فهنا يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عن هذا الذي أوحي إليه بلفظه صلى الله عليه وسلم، فهذا قسم توقيفي ليس لدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، فهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني صاغه بلفظه صلى الله عليه وسلم، لكن هو من عند الله في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى. وقسم آخر توفيقي هو ناتج عن الاجتهاد والاستنباط، أن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى اجتهاد وإلى استنباط، فإذا كان صوابا يقره الله عز وجل عليه، وإذا أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فعند ذلك لا يقره الله سبحانه وتعالى على ذلك. كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر عندما استشار أصحابه في ماذا يصنع مع أسارة بدر، فأشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتل هؤلاء الأسرى، يعطي كل أسير إلى قريبه من المسلمين فيضرب عنقه، وأشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الفداء، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهنا بيّن الله عز وجل له أن الآخر هو كان المقدم على هذا الرأي. فهنا هذا اجتهاد، وكذلك في غير ذلك من الأمور التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة الحديث يتبين منه أنه قسم توقيفي، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يشتبه بالحديث القدسي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيفه في كلامه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقول قال الله تعالى، أو إن الراوي يقول فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره كأنه على ظاهر الإنشاء من عنده صلى الله عليه وسلم، لأن الصياغة من عنده، اللفظ من عنده صلى الله عليه وسلم، أما مضمونه فهو من الله سبحانه وتعالى. أما الأكثر اختلافا هو في القسم التوفيقي، القسم الاجتهادي الاستنباطي، فهذا يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما أباحه الله عز وجل له، وبما أذن الله سبحانه وتعالى فيه له أن يجتهد، فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأته هي من النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده بإذن من الله عز وجل له في هذا العمل وهذا الصنيع. فإذا كان صوابا يقره الله سبحانه وتعالى عليه، إذا كان غير ذلك فالله عز وجل يبين له الصواب. وفي كله وما ينطق عن الهوى، لأنه ليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن بإذن من الله عز وجل وبإقرار من الله سبحانه وتعالى على ما يجتهد فيه. الحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل، يلقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية من كيفيات الوحي لا على التعيين، أما ألفاظه فمن عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا على الراجح. نسبته إلى الله نسبة مضمونه لمضمونه لا نسبة لألفاظه، أي أن مضمونه من عند الله، أن المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لفظه من عند الله عز وجل كان مثل القرآن، لو قلنا الحديث القدسي كله لفظه من عند الله لكان مثل القرآن، ولكن الحديث القدسي قلنا منه ما هو لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بمعنى ما قاله الله أو أمره الله عز وجل به أن يقوله، أو أمره الله عز وجل أن يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. أما السنة فمنها قسم توفيقي، هذا لم يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعينه مباشرة لهذا الأمر، لم يؤمر أن يقول كذا، لم يؤمر أن يخبر بكذا، ولكن أذن له في الاجتهاد فاجتهد صلى الله عليه وسلم وأخبر به وقاله وفعله وحكم به وأمر به وأظهره، فإن كان صوابا أقره الله عز وجل على ذلك. فإذن السنة تختلف عن الحديث القدسي، يختلف عن القرآن، هذا هو وجه الفرق بين الأمور الثلاث. ذكر الشيخ هنا أيضا شبهتين على هذا الأمر. يقول الشبهة الأولى أن الحديث النبوي وحي بالمعنى كذلك، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نسميه قدسيا؟ أن الحديث النبوي وحي بالمعنى، لو قال إنسان تقولون أن الحديث القدسي وحي بالمعنى بخلاف القرآن، وحي لفظ ومعنى، الحديث القدسي وحي بالمعنى، فكذلك الحديث النبوي وحي بالمعنى، فلما لا تسموا الاثنين اسما واحدا؟ ذكرنا في الكلام ليس كل الحديث النبوي وحي بالمعنى، ولكن منه القسم التوفيقي الذي يكون فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت التفرقة بين ذلك. وإن الحديث النبوي لا ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي أعلى مرتبة من الحديث النبوي، لأنه فيه نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، فأشار إلى تأكيده، إلى تأكيده عن الحديث النبوي. ما ينسب إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أعلى مرتبة مما لم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه لبيان تأكيد هذا الأمر. فإذا الدرجات أكدها وأشرفها القرآن، ثم الحديث القدسي، ثم الحديث النبوي لاشتماله على الجزء الاجتهادي وعدم إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. شبهة أخرى أنه إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وجه نسبته إلى الله بقوله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى؟ إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما لم يعامل مثل السنة وتترك الإضافة؟ قلنا في خلال الكلام، فهنا الإضافة أولا لتأكيد هذا الأمر والتنبيه عليه، أن الله قاله، أن الله هو الذي أمر به، أن الله أوحى به، ففيه التأكيد والإشارة إلى تعظيمه وإلى الاهتمام به. وإن كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمنع حتى في أسلوب اللغة العربية، لا يمنع أن يضاف إلى الله عز وجل، لا يمنع أن نضيف إلى مثلا شخص قول هو لم يقله بلفظه. هذا أسلوب في اللغة العربية، أن تضيف إلى آخر القول مع أنه لعله قاله بمعناه، قال مضمونه. فهذا إذا قلت قال فلان كذا، أو تقول مثلا يعني أخبركم عن فلان بكذا، لا يلزم أن يكون اللفظ، لا يلزم، ومن الأفضل أن يكون نفس اللفظ نفس الحروف، ولكن هذا ليس بلازم، فقد يحكي الإنسان عن آخر قولا ولا يلزم منه أن يكون بحروفه، ولكن الذي يلزم منه أن يكون بمعناه، الذي يلزم منه أن يكون بمعناه. والإضافة تشير إلى تأكيد صدوره ونشأته عن المنسوب إليه. فهذا قلنا الدرجة العلو في الحديث القدسي، أنه فيه تأكيد الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فيه الإشارة إلى تعظيمه، إلى مكانته. ويذكر الشيخ هنا يعني في قول الله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا قال ربي إني أخاف أن يكذبون، إلى آخر ما في القرآن من ذلك. فيذكر الشيخ أن هذا موسى لم يكن يتكلم اللغة العربية مثلا، اللسان العربي وغير العربي وغير ذلك، فيما يذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وعن غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعن عيسى عليه السلام وغير ذلك. وقد يكون في كلماتهم أن كلمات ليست باللغة العربية ولكن بلغة أخرى من اللغات، سواء العبرانية أو السريانية أو غيرها، فلا مانع من نسبة القول إلى فلان ويكون ليس بنفس القول، كما أنت لعلك تنسب تقول قال مثلا فلان اللي هو الذي يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية، تقول قال فلان وتذكر باللغة العربية، فلا يعني ذلك أن هذه هي نفس الحروف التي نطق بها، ولكن هذا ومعنى ما قاله فهذا لا شيء فيه. فنرجع الشبهة، يقول أنه إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وجه نسبته إلى الله سبحانه وتعالى بقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى؟ فنقول هذا أسلوب في اللغة العربية، وهذا لا منع منه أن ينسب القول إلى قائله، ولا يلزم أن تكون نفس الحروف، ولكن الذي يلزم أن يكون نفس المعنى. هذه هي المقارنة بين الحديث، بين كلام الله عز وجل القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، هذا وجه المقارنة. بعد ذلك يأتي إلى الحديث عن الوحي، يأتي إلى الحديث عن الوحي. تكلمنا عن نشأة التفسير، تكلمنا عن القرآن والمقارنة بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. يتحدث بعد ذلك عن الوحي وصور الوحي. فهنا الشيخ بيبدأ بمقدمة في بيان أهمية الوحي وعلو مثلا أمر الوحي واحتياج الناس والبشرية إلى الوحي من الله سبحانه وتعالى، وعدم التعجب من وجود الوحي، وأن هذا إذا نسب إلى الله عز وجل فهذا أمر يسير. ويتكلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو أول من أوحي إليه، ولكن سبقه قبل ذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فليس الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر عجيب ولا غريب حتى يتصدى له وحتى ينكر وحتى تقوم قائمة الناس في التصدي وإنكار الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى العجب. ولذلك أنكر الله على العقلاء هذا في قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فما العجب في ذلك؟ وقد سبق قبل ذلك نزول الوحي على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فأي عجب حتى يتعجب الناس من ذلك. الوحي معناه الإشارة السريعة، أوحى بكذا يعني أشار إليه في إشارة سريعة بكذا هنا، ووحيت إليه وأوحيت إليه إذا كلمته بما أخفيه عن غيره، يعني أوحيت إلى فلان فعينت هذا الأمر لفلان، لا أريد تعميمه، لا أريد التعميم، أوحيت إلى فلان فكأني خصصت فلان بهذا الشيء الذي أوحيت إليه. وهذا يشير إلى الخفية والسرعة والتعيين والتخصيص، إرادته هو بعينه، بخلاف مثلا تكلمت إلى فلان فهنا قد يكون سمع فلان وسمع الآخر، لأن الكلام يكون مثلا بشيء ظاهر فهذا يمكن ظهوره إلى غيره، بخلاف كلمة الوحي تدل على تعيينه واختصاصه وإخفائه عن غيره فلا يسمعه غيره ولا يصل إليه غيره. لذلك منع الشياطين من الوصول إلى السماء حتى لا تسمع ما يوحي الله عز وجل به ويتكلم الله سبحانه وتعالى به إلى نبيه، وحتى لا ينقل الشياطين هذا الوحي إلى مثلا أعوانهم وما شبه ذلك. فينزل الوحي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله عز وجل إليه، ويكون أصحابه بجواره ولا يعلمون من ذلك شيء حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يرون مثلا الشدة التي تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمكنهم معرفة ما يوحى به حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي مصدر، ومدت الوحي مدت هذه الكلمة تدل على معنيين أصليين هما الخفاء والسرعة. أقولك مدت الوحي تدل على معنيين هما الخفاء والسرعة كما قلنا في مضمون الكلام الذي ذكرناه. ولذا قيل في معنى الوحي هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه، الإعلام الخفي السريع الخاص. انظر المعاني، إعلام خفي سريع حتى لا يدركه غيره لأنه هو مقصود، وإذا قال الخاص لأن هذا الموحى إليه مقصود بما يوحى إليه ويراد منه ألا يصل إليه إلى غيره بحيث يخفى على غيره، ويطلق ويراد به الموحى. المعنى هنا لما أقول الوحي هو الإعلام الخفي السريع بمن يوجه إليه وكذا، فهذا هو المعنى اللي يصف المصدر، يصف المصدر، هذا معنى المصدر، معنى الوحي الذي هو المصدر، بخلاف البعض يعرفه بمعنى الموحى به، الموحى به الذي هو اسم مفعول. فمثلا يذكر مثلا ان الوحي هو الكلام الموحى به، الكلام الموحى به. فلا، هنا الوحي يكون بمعنى ليس المصدر ولكن بمعنى اسم المفعول باسم الشيء الموحى به. الوحي بمعناه اللغوي يتناول أمرين أو يتناول عدة أمور. يتناول الإلهام الفطري للإنسان، الإلهام الفطري للإنسان، أن الله عز وجل يلهم إنسانا بطبيعة فطرته، يلهمه فعل شيء، فهذا يسمى وحي. كما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لا يلزم منه أن يرسل إليها ملكا ويقول لها افعلي كذا، أو تنزل عليها من صور الوحي التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ مثلا الشدة أو يسمع مثل صلصلة الجرس، أو من وراء حجاب من يكلمه مثلا افعل كذا. لا، لا يلزم هذا، ولكن هو يسمى وحي بناء على ما ألقى الله عز وجل في روعها أو في نفسها أو في الفطرة، أرشدها أو هيئها للفطرة الصحيحة في هذا الموقف ففعلت هذا الشيء، فيسمى وحي. أن الله عز وجل أوحى إليها، ألهمها وأيقظها للفطرة الصحيحة والتصرف الصحيح. فقال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، فكان بتوفيق من الله عز وجل، كان بإرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل، كان ألهمه الله عز وجل إلى هذا العمل، فيسمى هذا أيضا وحي. ولا يلزم منه النبوة، ولا يلزم منه الرسالة. أيضا ما هنا حيأتي بألقى في نفسها، نفس في روعها، زي ما حيأتي من صور النبي صلى الله عليه وسلم نفس إن روح القدس نفس في روعه. فلا يلزم منه كلام، أن تسمع كلاما، لا يلزم منه أن ترى ملكا يخبر بهذا الشيء، لا يلزم منه أن تكون صورة من صورة مثلا غشيان التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلقي في نفسها أن تفعل كذا، يلقي في نفسها طمأنينة بأنه سوف يرد عليه. أحيانا الإنسان يلقى في نفسه يقين أنه سوف يحدث كذا. هذه أول نقطة من المعاني التي يعني تنتج ويعني تخرج من معنى الوحي، إن هو المعنى الوحي اللغوي يتناول هذه المعاني: إلهام الفطري للإنسان، أيضا الإلهام الغريزي للحيوان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لا يلزم منه ملك يكلم النحل كذا أو كذا، فكأن إلهام فطري غريزي، بس نقول هنا إلهام غريزي أقرب للحيوان، نقول هذا إلهام غريزي، إنسان إلهام فطري فطره الله عز وجل الأقرب يعني، فهذا إلهام غريزي للحيوان، فسماه الله عز وجل، قال: وأوحى ربك إلى النحل. أيضا هذا المعنى للوحي يتناول هذه المعنى، الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، إشارة سريعة على سبيل الرمز والإيحاء، زي ما ذكر الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو هنا سكت عن الكلام ولكن بالإشارة، بالإشارة السريعة الخفية أو الإشارة السريعة التي تدل على أنهم يسبحوا، على أنهم يفعلوا كذا، فهذا أيضا داخل في معنى الوحي اللغوي، الإشارة السريعة على سبيل الرمز. يذكر لماذا الرمز؟ لأنه كان رموز معينة يشير لهم، إشارة معينة ترمز إلى أن يفعلوا هذا الشيء. أيضا من معاني الوحي اللغوية أو يدخل فيها وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفس الإنسان، كما ذكر الله عز وجل: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. هذا أيضا يدخل في معنى الوحي اللغوي. كذلك من معاني الوحي هنا اللغوي ما يلقيه إلى ملائكته سبحانه وتعالى من أمر ليفعلوه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذه المعاني كلها تدخل في معنى الوحي اللغوي. وحي الله عز وجل إلى أنبيائه عرفوه شرعا هذا كان في المعنى اللغة. وحي الله إلى أنبيائه عرفوه شرعا بأنه كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء، كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء. لما هنا يقولون وحي الله، لو حيأتي إلى التخصيص ما معنى وحي الله إلى أنبيائه، يبقى لابد من التقييد هنا. أن إذا أردنا معرفة هذا التعريف نقول مثلا اذكر المقصود بوحي الله إلى وحي الله إلى أنبيائه، ما معنى وحي الله إلى أنبيائه. فإذا هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. الوحي بالمعنى المصدر اصطلاحا هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. إذا قلنا الوحي بمعنى المعنى الشائع ما هو، فهو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، هذا بدون تقييد إلى أنبيائه، يشمل أي وحي سواء كان وحي إلى نبي إلى غيره إلى كذا أو كذا، يشمل أي معنى الوحي في صورته العام. أما إذا قلنا المقصود بوحي الله إلى أنبيائه فهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبي من أنبيائه. كيفية وحي الله إلى ملائكته، الكيفية التي يصل بها الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة. جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وعلى إيحائه إليهم إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم. وهذه النصوص تدل على أن الله يكلم الملائكة دون وساطة، وإذ قال ربك للملائكة تدل على أن الله عز وجل يكلم الملائكة بدون واسطة بكلام يفهمونه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إن كان هذا الحديث يعني يشير إلى قوة وتأثير وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الشاهد منه أن هذا يدل على أن الله يتكلم ويسمع ملائكته بما يريده سبحانه وتعالى، فيبين كيفية الوحي من الله عز وجل والسماع الملائكة لذلك. وهذا أصله في الصحيح في البخاري، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان. فهذا يدل على صورة من صور إيحاء الله عز وجل للملائكة تكون عن طريق الكلام. ويقول وثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ لقول تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كما ثبت إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما مر وذكرنا ذلك، أو سوف يأتي عليكم في بيان نزول القرآن وأيضا مذاهب العلماء في صور نزول القرآن. فالقرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ثم فرق على مدار 23 سنة. يقول ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله تعالى إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية. في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن، الكيفية التي أوحى الله عز وجل بها بالقرآن إلى جبريل، العلماء ذكروا فيها عدة صور، الأولى أن جبريل تلقفه سماعا من الله سبحانه وتعالى بلفظه المخصوص، أن جبريل تلقف هذا القرآن، تلقى هذا القرآن من الله عز وجل بلفظه سماعا، جبريل عليه السلام سمعه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. الرأي الثاني أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، كأنه أخذه نقله من اللوح المحفوظ، هذا خلاف الرأي الأول. الرأي الأول يذكر أن جبريل تلقاه من الله سبحانه وتعالى. الرأي الثاني أن جبريل حفظه أخذه تلقاه من اللوح المحفوظ وليس من الله سبحانه وتعالى. قول الثالث أن جبريل ألقي إليه المعنى والألفاظ من جبريل أو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أبعدها. فالرأي الأول هو الصواب وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، أن جبريل أخذه من الله سبحانه وتعالى، تلقاه من الله عز وجل، ويؤيد الحديث السابق أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي، إذا تكلم بالوحي تكلم بالقرآن. ونسبة القرآن إلى الله في أكثر من آية أيضا من الأدلة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أن هذا القرآن أوحي به إلي وليس أنني أخذته حتى من نفسي من اللوح المحفوظ ولكن أوحي به إلي. فالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظه، لا كلام جبريل ولا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرأي الثاني لا اعتبار له، ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات، لا يلزم من ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ أن يكون جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ، لا يلزم منه ذلك. فثبوت القرآن في اللوح المحفوظ مثل ثبوت جميع المغيبات ومثل كل ما أمر الله عز وجل بكتابته في اللوح المحفوظ، فالأدلة تدل على أن جبريل عليه السلام تلقاه من الله سبحانه وتعالى. أما إنه كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد، قول فاسد، فالمسلمين أجمعوا أنه إذا تلا أحد قول الله عز وجل قالوا قال الله تعالى، فهنا هذا بإجماع المسلمين قال الله تعالى، أن هذا قاله الله وليس أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ولا أنه من الأمور التي أمر الله عز وجل بوجودها أو بكتابتها في اللوح المحفوظ ولم يتكلم بها وأخذها جبريل، بل القرآن والسنة وإجماع المسلمين يدلون على أن هذا قاله الله عز وجل. أن الثاني أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله، وعلى قولهم فإنه يكون كتاب جبريل على قول من قال أن الألفاظ من عند جبريل. أيضا أن الله تعالى قال قل نزله روح القدس من ربك، ولم يقل من اللوح المحفوظ. أيضا قوله سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. كل هذا يدل على أنه أن جبريل تلقاه من الله عز وجل. فمن خصائص القرآن أنه معجز قطعي الثبوت يتعبد بتلاوته، يجب أداؤه بلفظه. أما الحديث القدسي فليس كذلك، والحديث النبوي كما قلنا قسمان، وهنا المصنف أراد أن يؤكد على هذه الفروق. كيفية وحي الله سبحانه وتعالى، كيفية وحي الله سبحانه وتعالى. نصيبكم الساعة، فأنا مش عارف الوقت يعني إن شاء الله، فأنا ببص في الساعة فمفتوحة إن شاء الله هم يصلحوها مش ذنبا يعني باقي لنا عشان ما تناموش بس إيه آخر حصة يعني الحمد لله ما فيش حاجة بعدها، بس إن شاء الله مش هنطول عليك. فيقول كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله، كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله. إذا ذكرنا مثلا كما قلنا قبل ذلك المقارنة بين القرآن الحديث القدسي الحديث النبوي، أو عرف كل منهما، أو قل مثلا اثنين فقط، نتحدث عن معنى الوحي ماذا يتناول المعنى اللغوي للوحي، تذكر الأمور تناول الفطرة للإنسان الغريزة الحيوانية وما شابه ذلك من ذكرنا، يعني هذه مواضع أسئلة. لو ذكرنا مثلا مذاهب العلماء في مثلا وحي الله عز وجل بالقرآن إلى جبريل، فتذكر مثلا أن تلقاهم الله عز وجل في قول أن أخذهم اللوح المحفوظ، في قول أنه الكلام من جبريل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتبين مثلا الراجح فيها. لما نذكر مثلا أذكر كيفية وحي الله عز وجل إلى رسل، كيفية التي تم بها الوحي إلى الرسل. يبقى لابد هنا في الألفاظ أنه ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا، ممكن وأنت في الامتحان ما تاخدش بالك يا ترى ده مقصود ده ولا مقصود ده، لكن لابد من التدقيق هنا. كيفية وحي، كيفية وحي الله إلى رسله، يبقى هنا نزول الوحي إلى الرسل بنتحدث الكيفية، الصور التي تم بها إيصال ما يريده الله عز وجل من الرسل بإيصاله إلى الخلق. فهنا يذكر يوحي الله عز وجل إلى الرسل بواسطة وبغير واسطة. الله عز وجل يوحي إلى الرسل بواسطة، يكون في واسطة تبلغ الرسل، ملك يبلغ الرسل، وقد هنا يوحي إليهم بدون واسطة، بدون واسطة حيأتي الرؤية الصالحة وغير ذلك. من فيقول فالأولى تكون بواسطة جبريل اللي هو ملك الوحي عليه الصلاة والسلام. يبقى لو قلنا مثلا هنا من صور أو من كيفية وحي الله إلى رسله بواسطة، إذن بواسطة الملك، بواسطة جبريل عليه السلام. بدون واسطة تشمل عدة صور، منها الرؤية الصالحة في المنام، الرؤية الصالحة في المنام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأته سيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكان ذلك تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي يقظة. الرؤية المنامية كانت تهيئة لتلقي الوحي في اليقظة، لأن الوحي في اليقظة كان ينزل بصور تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى استعداد. وليس في القرآن شيء من هذا النوع، القرآن ليس فيه من الوحي اللي هو عن طريق الرؤية، ولكن القرآن هو كلام الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم الله عز وجل به فهو بخلاف الرؤية، فليس من هذا الجزء الرؤية وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن القرآن ليس فيه شيء من هذه الرؤية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام عن الله عز وجل، الله قاله وليس ناتج عن الرؤية المنامية. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا على الراجح لا يلزم منه أن تكون سورة الكوثر أوحي إليه في رؤية منامية، ولكن قد تكون الإغفاء هي الشدة، لأن هنا الذي يذكر أن هو أنس رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء، لا يلزم من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، ولكن قد تكون هي الشدة التي نزلت عليه عند نزول الوحي، أو أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه لم يكن بهيئته وبكلامه ومع صحابته، ولكن يتفصد عرقا من شدة الوحي، يغفى عليه هذه الإغفاء، تأخذ هذه الشدة ثم يذكر ما أوحاه الله عز وجل إليه. فلعل هذه الإغفاء هي هذه الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، مما يدل على أن الرؤية الصالحة للأنبياء في المنام وحي ما ذكر الله عز وجل في حال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ ما إلى آخره، أنها كانت رؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فهذا وحي من الله سبحانه وتعالى في الرؤيا الصالحة هذه. فالرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهي باقية أيضا للمؤمنين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة، وفي لفظ قال انقطع الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن. فهذه من المبشرات لا ليس الدليل على أن هذا نبي الذي يرى رؤيا وتتحقق، ليس هذا دليل، ولكن هذه من المبشرات، من أشياء الطيبة، من الأشياء التي يحمد أيضا بها العبد، فهي من صفات النبوة، هي من الوحي، من بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الصالحة في المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي المذكور في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فهذه من الوحي، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن من الوحي، من صور الوحي إلى الرسل بلا واسطة، الرؤية الصالحة. قلنا الوحي من الله عز وجل للرسل إما أن يكون بواسطة أو بلا واسطة. بواسطة يكون عن طريق الملك، عن طريق جبريل عليه السلام. بلا واسطة تشمل صورا، منها الصورة الأولى اللي هي الرؤية الصالحة في النوم، منها الكلام الإلهي من وراء حجاب، وهنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فهذه صورة أخرى، أن يسمع الرسول الكلام وليس لا يدري هذا الكلام مثلا مباشرة من الملك الفلاني أو من كذا أو من إيه أو من وراء حجاب بدون واسطة، يسمع ذلك يقظة بدون واسطة، ليس واسطة معينة، لا يدري هذا الكلام مثلا الله عز وجل يتكلم به، جبريل يتكلم به، فهذه تكون أيضا تدخل في استعداد أنها بدون واسطة. هو ثابت لموسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، وكلم الله موسى تكليما، فهنا داخل في بالواسطة، ولكن تبين أن كلمه ربه، أن الله عز وجل هو الذي يكلمه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يبقى نؤكد على المعنى حتى ونكون أخطأنا في مثلا التعبير عنه. المعنى أن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قلنا تدخل فيها الرؤية الصالحة، هي من الوحي أو من وراء حجاب، إن هي وما كان لبشر أن يكلمه الله إيه تدخل فيها أو من وراء حجاب، فهو من كلام الله سبحانه وتعالى أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، لأنه لا قدرة للإنسان في الحياة الدنيا على رؤية الله سبحانه وتعالى. لما طلب موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فالإنسان ليس في قدرته أن يرى الله عز وجل بعينه في هذه الحياة الدنيا. وكلم الله موسى تكليما، كما ثبت التكلم على الأصح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فجبريل عليه السلام جاء إلى موضع إلى حد معين ولم يستطع بعد ذلك الصعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل فرض الصلوات الخمس وما كلم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلى الراجح ثبت كلام الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته في الإسراء والمعراج. هذا يعني كيفية الوحي من الله إلى الرسل، إما بواسطة جبريل عليه السلام أو بدون واسطة في عموم الوحي، ويدخل فيها الرؤية الصالحة، كلام الله عز وجل من وراء حجاب يدخل أيضا في ذلك. كيفية وحي الملك إلى الرسول، طيب الصور التي ينقل بها الملك هذا الوحي إلى الرسول، هل ينقله في صورة ملك، ينقله في صورة آدمي أو ما شابه ذلك؟ فيذكر يقول ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين. الحالة الأولى وهي أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن يأتيه على صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس والصوت القوي يثير عوامل الانتباه ويثير عوامل التهيؤ في النفس لما يوحى إليه، فهذه الصورة التي تكون على مثل صلصلة الجرس. الصوت صوت الجرس الشديد، وكما ورد في الحديث كسلسلة على إيه؟ على هنا صفوان، كسلسلة يعني التي يضرب بها على الصخر الأملس الذي يعطي الصوت الشديد الذي يشتد على السمع. فهذا ثابت أيضا في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. وهذه الحديث ثابتة فيها نأتي مثل صلصلة الجرس كما ذكر ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الحالة الثانية أن يتمثل الملك في صورة رجل كما كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فيتمثل الملك في صورة رجل فيلقي إليه ما أوحاه الله عز وجل به. وهذه الحالة أخف من السابقة، صورة رجل هذا تؤدي إلى الائتناس، لأن في صورة على ما مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ألفته العين من الرؤية، فهذا يكون في شيء من الإناس، تكون أخف في هنا في الشدة عن الصورة السابقة. وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يحدث الانفصال والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعى ما قاله، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة، فقالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. فهذا كله داخل في أقسام التكليم الإلهي المشار إليه في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهذا في إرسال الرسول. فهذه صور الوحي. في بعض الشبه شبه الجاحدين نبدأ بها في المرة القادمة بإذن الله تعالى ونكمل ما بعدها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.